الحمد لله رب العالمين، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات السبع ومن فيهن، ورب الأراضين السبع ومن فيهن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد الذي نشهد أنه عبد الله ورسوله، محمد رسول الله، والرضوان والتحية والبركات على الصحب الكرام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم كما رضيت عنهم فارض عنا، وكما يسرت لهم الهدى يسر لنا الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في عشر صفات تحلى بها الأخ المسلم وتحلت بها كل أخت مسلمة، فيا فوزكم ويا سعادتكم. أسأل الله أن يبارك إيماننا وإسلامنا. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جعلني الله وإياكم منهم بواسع جوده وإحسانه. أيها الأحبة في الله، وقفنا في اللقاء الماضي حول بعض مفاهيم الصفتين الأولتين من هذه الصفات العشر المباركة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، درست مع حضراتكم أن الإسلام هو دين أهل السماوات وأهل الأرض، هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا، كلهم مسلمون، كلهم ساجدون راكعون، دعاة إلى الله جل وعلا. ولذا تقرأ في القرآن الكريم: وإلى عاد أخاهم هودا، ما وظيفته؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا في كل دعوات الأنبياء تجد هذه الجملة هي مقدمة كل نبي في دعوته وكل رسول في رسالته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو الإسلام. الإسلام استسلام العبد لله جل وعلا، والإيمان هو التصديق. ودرست مع حضراتكم أن الإيمان هو الإسلام. الإيمان الصادق نور في القلب، نور التصديق القلبي الذي ينبعث على الجوارح فإذا بها تستسلم. ولا يفترق الإسلام عن الإيمان إلا في حالة النفاق والعياذ بالله. إذا دخل الإسلام متظاهرا بالإسلام، قال لا إله إلا الله بلسانه، ولما يدخل الإيمان في قلبه، قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في حالة النفاق والعياذ بالله افترق الإسلام عن الإيمان. أما الإيمان الصادق والتصديق الجازم بالله جل وعلا وبأنبيائه ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، ينبعث من هذا التصديق نور يتجلى على الجوارح فإذا بها تسلم قيادها لله جل وعلا. وهنا يترادف الإسلام مع الإيمان كما بينت لحضراتكم في سورة الذاريات. ووقفنا عند إسلام أم أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن أمه، حيث دعا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه فأسلمت. فلما عاد إلى البيت وجدها تغتسل غسل الإسلام. الله أكبر، دخلت دين الله جل وعلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لحضراتكم إن لنا طريقين في تبليغ هذا الإسلام للعالم أجمع: الدعوة والدعاء. فالدعاء الذي استمعت إلى شق منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة، ودعوته صلى الله عليه وسلم معلومة للجميع، للأمراء وللملوك وللرؤساء، راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إليهم، ومنها مراسلة صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين يعني الأتباع، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه دعوته صلى الله عليه وسلم للرؤساء والملوك والوزراء، وهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة رضي الله تعالى عنها، فأسلمت ببركة دعائه صلوات الله وتسليماته عليه. وسار النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقين يدعو إلى الله وإلى إسلام الوجهة لله جل وعلا، ويدعو للناس جميعا أن يكونوا مسلمين، حتى لدرجة أن يخيره ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين جبلي مكة، لكنه صلى الله عليه وسلم ما بعث هكذا لينتقم من الناس، وإنما كان همه الأول صلوات ربي وتسليماته عليه أن يدخل الناس جميعا في دين الله. قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى ولا يشرك به شيئا. وهذا هو الإسلام، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، أول المسلمين صلى الله عليه وسلم في الإقبال على الله جل وعلا ورفع الهمة وبركة السجود الطويل وبركة القيام والدعوة والدعاء والذكر والعبادة والجهاد في سبيل نصرة هذا الدين، هو أول المسلمين بهذا الاعتبار صلى الله عليه وسلم، سار في هذين الطريقين، طريق الدعوة والدعاء صلوات ربي وتسليماته عليه. ومن هنا دعا لأم أبي هريرة فأسلمت. وأذكر أنني كنت في التسعينات مع أحد الشباب الأمريكي، وكنت أدعوه إلى الإسلام، وعلى جلسة الإفطار في رمضان أتى به أحد الإخوة السنغاليين وجلس معنا، وكانوا يحدثونه عن التطرف والإرهاب كما هو يحب أن يعلم موضوع التطرف والإرهاب، وكيف أن المسلمين إذا أطلق هذا اللفظ إنما يراد به التطرف والإرهاب. فكنت أنظر إليه وينظر إلي، وأنا يعني لا أجيد اللغة جيدا، فكان الإخوة يتكلمون معه، فقلت أكتفي بكلام الإخوة له، ولا داعي أنا أن أقحم نفسي في مسألة الدعوة لأن اللغة عندي ضعيفة. والإخوة يقومون بالواجب وبإظهار محاسن الإسلام له، ولكن قبل أن أقوم أنبني ضميري ألا أتكلم معه كلمة، فلخصت له بعض الجمل السريعة والإخوة يترجمون عني. وكانت الجملة الأولى من هذه الترجمة، قلت له: لا شك أن العقل نعمة عظيمة من أنعم الله جل وعلا. وافقني على ذلك. قلت له: الإنسان استطاع أن يسخر نعمة العقل، فغاص في الماء وسبح في الفضاء وصنع الآلات والماكينات، فوفقني على ذلك. وقلت له: إن الإنسان فكر بعقله في كل شيء، إلا أنه لم يفكر في صانعه، حيث إن كل صنعة لا بد لها من صانع. الصانع هو الله المعبود الواحد الأحد، والمصنوع لا يليق به أبدا ولا ينبغي أبدا أن يكون إلها معبودا. المخلوق محتاج، المخلوق مصنوع، والصانع هو الإله الواحد المعبود سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا فالملائكة مصنوعون لا ينبغي لهم أن يكونوا آلهة، والأنبياء مصنوعون، والأولياء مصنوعون، والبحار والأنهار والليل والنهار والأشخاص والجن، العالم كله مصنوع، والصانع له هو الله جل وعلا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فوافقني على ذلك. ثم قلت له الصانع بما أنه لا شريك له في الصنعة إذن هو واحد، وهذا الكون لا يمكن أبدا أن يكون له إلهان، لأنه لو كان له إلهان لما تم هذا الانسجام، ولاختلف يوما ما، ولتحول نظام العالم، ولفسدت السماوات والأراضون. هذا الإله الواحد هو الله جل وعلا، والكل عباد له، عباد له سجدا وركعا. ثم قلت له وأنتم تتحدثون عن الإرهاب والتطرف، ونحن عندنا امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا حق الهرة في الإسلام، فما بالك بحق الإنسان. وآخر الجمل قلت له أرجوك لا تحكم على الإسلام من خلالنا، فأنا لا أمثل الإسلام كما ينبغي، والنساء في الشوارع المسلمات لا يمثلن الإسلام كما ينبغي، فلا تحكم على الإسلام من خلال تصرفات المسلمين، ولكن احكم على الإسلام من خلال الشرع الصافي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. الشاهد أين هو يا أحباب في هذه القصة؟ الشاهد أني رفعت أكف الضراعة أدعو اقتداء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة، رفعت أكف الضراعة إلى ربي جل وعلا، وانفعلت مع الدعاء قليلا، لأنني تخيلت هذا الشاب الوسيم الجميل في سن 30 من عمره يدخل النار وهو في بلد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتأثرت في دعائي وبكيت لهذا السبب، لحوم نبتت لنار جهنم وهي بيننا وبين ظهرانينا، بكيت وتأثرت ودعوت له وأمن الإخوة جميعا، وإذا بهذا الشاب يشق الطريق إلي ويلتزمني ويبكي حتى بلل غترتي بلمعاته، وقال الآن أريد أن أدخل في دين الله، ولكن أرجوكم اتركوني ساعة أراجع فيها نفسي وزوجتي وولدي وابنتي. قلنا له الموعد إن شاء الله بعد ساعتين من الآن، لأننا نريد أن ننزل لصلاة التراويح، وكنا في شهر رمضان. نزلت إلى صلاة التراويح، وقبلها اتصلنا بأحد الإخوة وهو دكتور في المسالك البولية، ولكنه دكتور في المسالك الإيمانية، يحفظ القرآن الكريم والأناجيل باللغات، وأسلم على يده أكثر من 5000 من النصارى، فاتصلنا به ليقوم ببيان بعض البراهين لهذا الشاب. وقلت في نفسي أنا مهمتي قد انتهت، صليت التراويح وعلمت أن الأخ قد سبقنا إلى هذا ليدلل له بلغاتي عن بعض البراهين والنصوص الدالة على أن المسيح عليه السلام كان رسولا عظيما عند الله جل وعلا، وكان يسجد ويبكي ويضرع إلى الله سبحانه. لكن هذا الشاب قال لهم لا، أنا ما أريد براهين ولا أريد إثباتات، أنا أريد الشاب الذي، وكان هذا الكلام منذ فترة، الشاب الذي دعا لي، إنني شعرت بشيء عجيب وهو يدعو لي، شعرت أن قلبي قد انشق نصفين وكأن النور قد ملأ جميع جنباته، أرسل إليه، أستغفر الله وأتوب إليه وأعوذ بالله من تزكية النفس، إنما أريد أن أثبت لحضراتكم سحر الدعاء إذا صح التعبير. فلما أتوا بي إليه أمسك يدي ووضعها على قلبي وقال: أنت رسول من قبل الله أرسلك الله إليه. قلت: أستغفر الله. قال: أريد أن تدعو لي وأن تسجل لي بعض الكلمات التي قلتها لي لأعود بها مسلما لأمي، أدعوها إلى الله جل وعلا وأدعو أبي في أمريكا، وأشهدك الآن أني أسلمت قيادي لله وزوجتي هذه من وراء حجاب ستشهد بعد قليل أن لا إله إلا الله، وهذا ابني ومع زوجة ابنتي، وأسلم الأربعة لله جل وعلا في ليلة واحدة، وكانت ليلة مجيدة سعدنا فيها وبكينا فيها بكاء شديدا، وتلوت عليه آخر سورة النمل فإذا به يبكي بكاء مرا. إخواني، هذا هو الشاهد، الدعاء والدعوة سبيلنا إلى الله جل وعلا، ندعو الناس وندعو للناس، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ندعو إلى هذا الدين لنكون أول المتصفين بهاتين الصفتين العظيمتين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحكي أحواله مع هذه الدعوة المباركة ومع هذا الدين الذي امتن الله عز وجل به عليه. إن الدين عند الله الإسلام. لما حضر عمرو بن العاص الوفاة بكى بكاء شديدا وحول وجهه إلى الجدار، والقصة رواها الإمام مسلم رحمه الله. فقال له ولده يخفف عنه ويشفق عليه: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ أما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هذا البكاء؟ ما هذا الخوف الشديد؟ أنت مبشر بالجنة وأنت على وجه الأرض، بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، فعلام هذا البكاء وعلام هذا الخوف الشديد؟ وإذا بعمر بن العاص رضي الله عنه يلتفت إلى ولده ويقول: يا بني، إن أعظم ما نعد للقاء الله جل وعلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني كنت في أطباق ثلاث، يعني في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى ما كان في الدنيا أبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، كنت أشد الناس بغضا له صلى الله عليه وسلم، وما كان شيء أحب إلي من أن أكون قد استمكنت يوما من رقبته فقتلته، ولو مت على هذه الحال لكنت من أهل النار. فلما ألقى الله الإسلام في قلبي، وهذه المرحلة الثانية، فلما ألقى الله الإسلام في قلبي وانشرح له صدري، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، وما كنت أرفع عيني في وجهه صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ولو طلب مني أن أصفه ما استطعت، فما كنت أرفع عيني في وجهه صلى الله عليه وسلم من إجلاله ومهابته. لما ألقى الله الإسلام في قلبي أتيت إليه فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضتها، قبضت يدي عمرو بن العاص، قبض يد نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو، ما لك، أما قلت ابسط يدك وهذه يدي مبسوطة إليك؟ قال أشترط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله عز وجل لي ما مضى. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها؟ فبايعه عمر على الإسلام. الله أكبر، الإسلام يهدم ما قبله، فكل من دخل في هذا الدين بدلت سيئاته حسنات، بدلها أرحم الراحمين عز وجل حسنات، إنه جواد كريم كتب الرحمة على نفسه سبحانه وتعالى. قال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قالها الله جل وعلا بعد قوله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إذن من دعا مع الله إلها آخر ثم عاد وتاب يدخل تحت هذه الآية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اللهم استر أعراضنا، اللهم استر أعراضنا وبناتنا وأهلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله وفي رواية وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال عمرو وهو في وقت الاحتضار فلو مت على هذه الحالة لكنت لرجوت أن أكون من أهل الجنة. طيب ما المشكلة إذن؟ المشكلة هي الحالة الثالثة. قال ثم ولينا أشياء، يعني في مجال الإمارة، الله أعلم بحالي فيها. أيها الأحبة، إنه يخاف من توابع الإمارة والرئاسة، يخاف ألا يكون قد وفى هذه الأمانة حقها، إنها أمانة ثقيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد أراد الإمارة يوما ما، قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، الإمارة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هي ثقيلة وأمانة عظيمة أن يتولى الإنسان أمور العامة، لقد كان عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو الذي وفى الأمانة حقها وهو المبشر برضوان الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن الصحابة أجمعين، فهو مبشر وهو على وجه الأرض، ولكنه العلم بالله والخشية من الله تعالى. فكلما ازداد الإنسان بالله علما كلما ازدادت خشيته من الله جل وعلا، وكلما فرغ القلب من العلم بالله خرب والعياذ بالله، فلا يهتم لسيئة زلفها ولا يتبعها بحسنة ولا يخاف لقاء الله جل وعلا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله والعياذ بالله. لقد تملك الخوف عمرو رضي الله عنه وأرضاه ساعة الاحتضار خشية التفريط في حق واحد من رعيته، قال ثم والين أشياء الله أعلم بحالي فيها. إنه الخوف من الإمارة والرئاسة. ومن هذا المنبر الكريم أوجه رسالة إلى الذين تشرئب أعناقهم لنيل عضوية مجلس الشعب والشورى والرئاسة، أقول لهم اتقوا الله وراجعوا أنفسكم مع الله جل وعلا، هل أنتم أهل لهذه الأمانة؟ والله الذي لا إله غيره إنها لثقيلة ثقيلة، ولو حاسبنا الله جل وعلا على أمانة أهلينا وأولادنا لوقعنا في الحرج الشديد يوم القيامة، ونسأل الله أن يعفو عنا. فكيف إذا حاسبكم الله على دائرتكم، على كل فقير فيها وكل مسكين وكل أرملة وكل شاب عاطل وكل إنسان لا يجد ما يقيم أوده، كيف لو حاسبكم الله على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت أهلا لهذه الأمانة تقدم على بركة الله، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أما إذا كنت غير ذلك وغير مؤهل للسؤال بين يدي الله جل وعلا عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، عن رايتي الإسلام والإيمان والقرآن والسنة وتحكيم شريعة أحكم الحاكمين جل وعلا، أنصحك أن تغلق عليك بابك كما قال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر وقد سأله عن النجاة، من نجاة يا رسول الله صل اللهم عليه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وليسعك بيتك أفضل من أن تعرض نفسك يوم القيامة للسؤال عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف بك إذا وقفت أيها المرشح بين يدي أحكم الحاكمين جل وعلا ليسألك عن شريعته، ليسألك عن قرآنه، ليسألك عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ليسألك عن كل بنت كشفت ستر الله عنها في الشوارع، لبست البضي والبنطلون وجسدت جسدها وأظهرت مفاتنها؟ أيها الراعي، أنت مسؤول عن كل بنت متبرجة في الشوارع، مسؤول عن كل امرأة، مسؤول عن كل شاب، مسؤول عن كل بيت. لذا كره عمر رضي الله عنه الإمارة، ولما عرض عليه أن يجعلها في بنيه بعده قال لا، كفى أن يحاسب من آل الخطاب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجل واحد، وهو الذي حمل السمن والدقيق للمرأة التي في المخاض، فلما عرض عليه غلامه أن يحمل بدلا منه، أن يحمل عنه وهو أمير الأمة رضي الله تعالى عنه أرضاه، ماذا قال له الأمير وهو يحمل السمن والدقيق؟ قال لغلامه
قال لغلامه: من يحمل عني أوزار يوم القيامة؟ من يحمل عني أوزار يوم القيامة؟ هذه المرأة التي في المخاض في رقبتي وفي ذمتي، ألست المسؤول عنها يوم القيامة؟ لا، من يحمل عني أوزاري؟ وحمل السمن والدقيق، بل وأشعل النار ونفخ فيها، رضي الله عنه. وما عرف، ليست له شارة تميزه أبدا، ما عرف أنه أمير المؤمنين حتى خرجت زوجته من عند المرأة قالت: يا أمير المؤمنين أبشر، لقد رزق بولد. فما عرف أهل البيت أنه أمير المؤمنين إلا مع نداء زوجته: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد رزق بولد. أيها الأحبة في الله، إنها مسؤولية خطيرة عظيمة القدر عند الله جل وعلا. ومن هنا بكى عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال في الطبق الثالث وفي الحالة الثالثة: ثم ولينا أشياء الله أعلم بحالي فيها، فإذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، ثم سنوا علي التراب شنا، يعني فرقوه علي، ثم ماذا؟ ثم قفوا على قبري قدر ما ينحر جزور ويوزع لحمه حتى أستأنس بكم لأنظر بما أراجع به رسول ربي، رضي الله تعالى عنك. كل هذا الخوف، كل هذا الخوف وأنت المبشر برضوان الله جل وعلا، فماذا نقول نحن؟ نسأل الله تعالى أن يلطف بنا، ونسأل الله تعالى أن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، إنه واسع الفضل والجود والإحسان. والشاهد أيها الأحبة في هذه القصة هو أن الإسلام يهدم ما قبله، فهنيئا لمن أسلم وعاد إلى وحدانية الله، وترك عبادة المخلوق وفر من المخلوق إلى الخالق. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في آخر الآيات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا عليك يا عمرو، أنت من خير قرن، خير القرون قرني، فلا عليك يا عمرو، أنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عليك يا عمرو، إن رحمة الله تعالى، إن رحمة الله قد سبقت غضبه، ولقد نظر الله جل وعلا في قلوب الخلق بعد اختياره للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد أطيب من قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اطمئن وأبشر برضوان الله، لقد سجلها الله لكم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكنه الخوف من الله جل وعلا. فنسأل الله أن يعيد قلوبنا إلى صحتها لتنظر أحوالها. فالمسلم الصادق هو من يقلب في أحواله، وهذا عمرو يقلب في أحواله ويقول: كنت على أطباق ثلاث. فكيف هي أطباقك أيها المسلم؟ وكيف حالك أيتها المسلمة مع الله؟ ماذا قدمنا للقائه جل وعلا؟ وهل نحن مسلمون حقا؟ استسلمنا وأسلمنا قيادنا لله جل وعلا؟ أختي المسلمة، هل أنت من المسلمات حقا كما أمر الله عز وجل في زيك وفي خطواتك في الشوارع وفي الحارات وفي معاملتك مع الناس؟ كيف صلاتك؟ كيف صومك؟ كيف إقبالك على الله جل وعلا؟ أسأل الله أن يخلقنا بأخلاق هذا الدين العظيم. إنها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سلك فيها طريق الدعاء والدعوة، وهذا الصحابي ثمرة من ثمرات دعوته صلى الله عليه وسلم. أخي، وقد ينعم الله جل وعلا على العبد بأنوار إلهية بعد إسلامه، فيرى من الرؤى ما يثبت قلبه على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. ومن هنا جاء حديث قيس بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين، قال: كنا جلوسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برجل على وجهه علامة الخشوع، دخل فصلى، فقال الناس: هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهل جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال قيس: فتبعته فسلمت عليه، قلت له: يا أخي، إن الناس حين دخلت وبعدما خرجت قالوا إنك من أهل الجنة. قال: أخي، لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا بعلم، وسأخبرك لما نلت هذا. قال: رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت بستانا جميلا وروضة غناء، ذكر من سعتها وخضرتها ما ذكر، وفي ذلك البستان عمود عظيم جدا أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه عروة حلقة مستديرة. قال: قيل لي: ارقه، اصعد. فقلت: لا أستطيع، كيف لي أن أصل إلى تلكم القمة؟ قال: فإذا بمنصف أو خادم من خدام الجنة يأتيني من خلفي ويرفع قميصي من الخلف، فإذا بي أرقى، فإذا بي أرقى، حتى وصلت إلى قمة العمود وأمسكت بالعروة هنالك. قال: فاستيقظت وهي في يدي، فقصصت القصة والرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الروضة والبستان فهي روضة الإسلام، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما الحلقة التي رأيت العروة فهي العروة الوثقى، وأنت عليها حتى تموت، فبشراك. وإذا به هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. قال: فلما نظرت إلى وجهه علمت أن وجهه ليس وجه كذاب، صلوات ربي وتسليماته عليه. وأسلم عبد الله بن سلام، وكان سيد اليهود حينها، أسلم قياده لله جل وعلا، وهو والصحب الكرام والتابعون من أوائل من يدخلون تحت هذا النص: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أيها الأحبة في الله، أفراد أو مفردات الإسلام كما تعلمون، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه قواعد الإسلام الخمس كما تعلمون، ولكن ليس هو الإسلام كما سيأتيك، ليس هو الإسلام الكامل، هذه القواعد التي سيبنى عليها الإسلام. والإنسان حين يتعامل مع الناس، حين يتفق ويتعاقد مع أحد المقاولين أن يبني له بيتا، فإذا بالمقاول يبني له الأركان ثم يسلمه الأركان عند هذا الحد، لا يستطيع أبدا أن يستلم، ولا يقبل أبدا استلام البيت على القواعد. يقول له: أين البناء؟ هذه القواعد، فأين البناء؟ فالخمس هي القواعد، وأما الإسلام فهو مجموع العقائد والشرائع والأخلاقيات التي شرعها رب البريات جل وعلا. إذن الإسلام كما قلت لحضراتكم شجرة فيها جذور وفروع وثمار. أما الجذور فهي العقائد اللي هي الإيمانيات والمؤمنين والمؤمنات، إيمان بالله عز وجل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل جميعا لا نفرق بين أحد من الرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الجذور. ثم يأتي الإسلام الفروع، هذا فرع الصلاة، هذا فرع الزكاة، هذا فرع الصيام، هذا فرع الحج، هذا فرع العمرة، هذه شرائع الإسلام، هذه حدود الله جل وعلا، حد القاتل، حد الزاني، حد السارق، حد شارب الخمر والمخدرات، حد القاتل، هذه حدود. وبعدين علاقات، علاقة الإنسان بأبويه، حق الأبوين، حق الأبوين على الأولاد، حق الأولاد على الأبوين، حق الإنسان على زوجته، حق الزوجة على زوجها، حق الأولاد على الأب والعكس، حق الجار على جاره، حق المسلم على المسلم، حق النصراني واليهودي على المسلم، حق المسلم عليهم، حق الراعي، حق الرعية. دين كامل يا إخواني، ليس هو فقط القواعد الخمس كما نعلمها، بني الإسلام على القواعد، ولكن ليست القواعد هي الإسلام كله، إنما هي القواعد هي الأسس. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فهل معنى هذا أن الإنسان لو وقف بعرفة فقط قد تم حجه؟ لا، إنما المراد الحج عرفة، يعني أعظم الأركان عرفة. كما أقول فلان هو الرجل، هل معنى هذا أنه ليس هناك رجال غيره؟ لا، الجواب هذا من أعظم الرجال. فحين يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ليس معنى هذا أنه هو الركن الأوحد، إن هناك أركانا أخرى، فالإحرام ركن، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الزيارة يوم العيد وعرفة ركن، والسعي بين الصفا والمروة ركن عند الجمهور، أربعة أركان، وليس عرفة هو الركن الوحيد للحج. إنما قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أعظم الركن أو أعظم الأركان وأجملها وأحلاها عرفة، حيث يتجلى رب العالمين جل وعلا على الحجاج، على الحجاج جميعا، يباهي بهم ملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، عودوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. اللهم ارزقنا عرفات، اللهم ارزقنا الحج والمتابعة بين الحج والعمرة والحج، اللهم يسر لنا وذلل لنا العقبات، ويسر لنا السبل، واجعلنا برحمتك من أهل عرفات هذا العام، يسره لنا برحمتك وقدرتك وحولك وطولك يا واسع الفضل والجود والإحسان. إذن الحج عرفة، كذا الإسلام الأركان، ليس معنى هذا أن الإسلام هو الأركان، وإنما هي البناء الذي سيبنى عليه الإسلام. ومن هنا تجد تعريفات كثيرة جدا وردت في السنة هنا بسرعة عن المسلم الحقيقي. قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أيضا أقول ليس هذا هو الإسلام فقط، لا تأخذ الإسلام من نص واحد، اجمع جميع النصوص التي وردت في معنى الإسلام، اجمعها واخرج بها بالمفهوم الكامل للإسلام. الإسلام دين عظيم جدا، دين ودولة، إن كان في دولة للإسلام في المدينة المباركة، حفظها الله، وحفظ الله مكة وبلاد الحرمين وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. الإسلام دين ودولة، كان في دولة لهذا الدين، والدولة محتاجة إلى معاملات في الداخل، محتاجة إلى تأليف قلوب، إلى الإخاء بين المهاجرين والأنصار، محتاجة إلى المساجد ليتربى فيها الناس وتزكو فيها الأنفس، محتاجة هذه الدولة أيضا إلى عقود داخلية، عقد النبي صلى الله عليه وسلم العقود مع اليهود وغيرهم، محتاجة إلى سياسة في الخارج، تجدها في سورة الأنفال وفي سورة براءة، تجد هذه المعاملات جميعا في السور المدنية كما سيأتيك التفصيل إن شاء الله. أبشرك أننا سنأخذ جولة كبيرة جدا في القرآن الكريم بشقيه المكي والمدني إن شاء الله، حتى نتعرف على هذا الدين بسم الله كاملا غير منقوص. بني الإسلام على خمس، هذه حقيقة الإسلام والإيمان بمفرداته الست كما تعلمون. هو الدين كله، أو هو أعظم الدين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني أقل واجبات المسلم عليك أن تكف أذاك، أن تكف أذاك يا مسلم عن إخوانك المؤمنين. كف الأذى وبسطة الوجه أقل الحقوق، أقل الحقوق عليك يا مسلم حين تلقى أخاك، وأقل الحقوق عليك يا مسلمة بسطة الوجه لأختك المسلمة وكف الأذى عنها. ولذا نقول السلام عليكم، يعني يا من أسلم عليك تطمئن من ناحيته، لن يصيبك أذى أبدا، أنا لا أعرف الأذى. المؤمن ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أبدا لن تجد البذاءة على لساني، أنا لا أعرف البذاءة، لا أعرف السب ولا الطعن، أنا أسلمت لساني لله جل وعلا، لن تجد من لساني إلا ما يرضي ربي جل وعلا. إنني مسلم، أنا بحتسب، أحتسب اللفظ، أحتسب ابتسامة الوجه للناس، إنها صدقة أتقرب بها إلى الله جل وعلا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقل الحقوق أن تكف أذاك عن الناس، أن تكف أذاك حتى بالكلمة الصغيرة. قالتها عائشة رضي الله عنها في ساعة أصابتها فيها الغيرة من صفية، تقول صفية صفية صفية، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، قال الرواية يعني قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه الكلمة تعكر صفو الأنهار والبحار، لا ينبغي لمسلم أن يتلفظ بها أبدا حتى كلمة قصيرة. إخواني الله أكبر، دين عظيم. ولذا قرأت في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن المسلم ليبلغ بحسن خلقه وكرم ضريبته، يعني كرم جبلته، ليبلغ بحسن خلقه وكرم ضريبته درجة الصوام القوام. الله أكبر الله أكبر. انظروا إخواني، أنا بحسن خلقي ومراعاتي لفرائض ربي أسبق درجة الصوام القوام، أنا بحسن الخلق أبلغ أحسن من هذه الدرجة عند الله جل وعلا، مما يدلك على أن الإسلام في الحقيقة هو المعاملة، الإسلام المعاملة، حسن الخلق. إذا شهد لك أربع عدول بعد مماتك أنك من أصحاب المعاملة الحسنة فهذه بشرى عاجلة مقدمة لك، وجبت لك الجنة. لما مرت جنازة أمام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أثنوا عليها خيرا، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا، قال ذاك أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وذاك أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا شهد لك أربعة من أهل الكتاب والسنة أنك من أصحاب المعاملة الحسنة فأبشر بإسلامك وأبشر بحقيقة إيمانك، قد دخلت تحت مسمى قول الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات. هذه المسلمة التي تسير الآن في الشوارع